أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في المتن: ولو كان في أرض مفتاعة، مع احتمال كونه لأحد البائعين في مقابل ما تقدم من كونه في أرض مفتاعة، مع العلم بعدم كونه لأحد المبتاعين، هناك جزم بماذا؟ بكونه بالواجب مع وجوب التخميس. ولو كان في أرض مفتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين، عرفه المالك، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يراجع به المالك ويعرفه المالك، عرفه المالك قبله، يعني قبل الواجد، والواجد هو المالك الجديد للأرض، يقول يجب عليه أن يعرف منه المالك قبل اللي هو البائع، عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه المالك قبله فالمالك شنو؟ قبله، يعني المالك السابق، وهكذا يرجع إلى المالك القبل القبل، وهكذا. هذا الترتيب بالتعريف، أن يرجع إلى المالك الذي قبله، فإن لم يعرفه يرجع إلى الذي قبله، وهكذا. هذا الترتيب في التعريف هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى تقول بأنه لا وجه لهذا الترتيب، لأن الملاك في الرجوع إلى المالك السابق هو كونه صاحب شنو؟ يد، هذا هو الملاك. ومن الواضح أن هذا الملاك مشترك بين شنو؟ بين كل البائعين، كما أن المالك اللاحق الذي اشترى منه الأرض هو صاحب يد عليها، كذلك المالك الذي شنو؟ قبله، والمالك الذي قبله، يعني كلهم كانوا ملاك لهذه الأرض وأصحاب يد على هذه شنو؟ الأرض. مجرد كون زمان يد هذا الأول قريب إلى زمان يد المشتري، أو أقرب إلى يد المشتري زمانا من اليد التي قبله، هذا وحده لا يوجب ماذا؟ لا يوجب ترجيح اللاحق على من؟ على السابق، بعد أن كان كل منهما صاحب يد اليمن على الأرض. إذا الملاك في الرجوع هو كون صاحب يد، هذا ملاك مشترك بين جميع البائعين، لأنهم كلهم ملاك لهذه الأرض، أقربية زمان اليد واضح من يد المشتري، هذه لا توجب ماذا؟ الترجيح. هذا السؤال. فلماذا يسأل؟ فلماذا لا نرجع إلى السابق وهذا، ولا نرجع إلى من؟ إلى اللاحق. لماذا نرجع إلى البائع الأخير؟ لماذا نرجع إلى البائع الشنو؟ الذي قبل، باعتباره صاحب يد، فإن عرفه كانت له، وإلا رجعنا إلى الذي بعده، وهكذا. ليش نسلسل من الأخير إلى الأول؟ ليش نسلسل من الأول إلى الأخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه يقال بأن هذا الكلام مختص بصورة العلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، بصورة العلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، حتى يعلم بأن اليد السابقة شنو؟ كانت يدا على من؟ على الأرض وعلى ما في جوفها. وأما إذا لم نعلم ذلك، لم نعلم بتقدم الدفن على اليد اللاحقة، فمن أين نعلم بأن اليد السابقة صاحبة شنو؟ يد على الأرض. واضح هذا. مرة نعلم بأن دفن الكنز في هاي الأرض كان موجود قبل اليد اللاحقة، قبل هذا البائع، الكنز مدفون في هذه الأرض، يعني عندما كان السابق شنو؟ مالكا. حينئذ يثبت أن السابق صاحب يد على من؟ على الأرض، فلا بد من مراجعته. على النحو الذي ذكره مثلا. أما إذا لم نعلم احتملنا أن الدفن واضح ليس موجود قبل اليد اللاحقة قبل هذا البايع، احتملنا أن الدفن تأخر واضح عن ماذا؟ عن ملك هذا البايع، عن كون صاحب هذا البايع يده صاحب يد، يعني هذا البايع الأخير عندما اشتراها وبعد ما اشتراها دفن الكنز في ماذا؟ في أرضه. احتمال. هذا معناه أن اليد السابقة ليست شنو، أن المالك السابق ليس صاحب يد على من؟ على الكنز، ليس صاحب يد على لا لا سابقا ولا لاحقا، لأن الدفن الكنز حصل بعد شنو؟ بعد انتقال الأرض منه إلى البايع اللاحق. ففي هذه الحالة كيف يتم هذا الترتيب الذي ذكره، وهو أنه نرجع إلى البايع الأخير، فإن لم يعرفها نرجع إلى الذي شنو قبله. بأي ميزان نرجع إلى الذي قبله؟ هل الميزان هو كون صاحب يد؟ هذا موقوف على العلم بتقدم الدفن على من؟ على اليد اللاحقة. وأما إذا احتملنا تأخر الدفن عن اليد الأخيرة اليد اللاحقة، فحينئذ لا نحرز كون اليد السابقة شنو؟ يدا على الكنز حتى يجري فيها هذا الكلام، بل عند الشك يمكن إجراء الاستصحاب. واضح؟ يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات هذه النتيجة، وهو أن نجري استصحاب عدم حصول الدفن إلى حين تحقق اليد اللاحقة. ماكو دفن للكنز، نشك في الدفن، لم يحصل الدافن إلى حين تحقق اليد شنو اللاحقة، وبهذا نحرز شنو عدم كون اليد السابقة يدا على من؟ على الكنز. هذه الملاحظة الثانية أو الإشكال الثاني. خب هاي الإشكالات واضح بناء على ما انتهينا إليه من نتيجة في هذه المسألة، لا موقع لكل هذا الكلام، كل هذا الكلام لا موقع له. واضح. الكنز الموجود في الأرض المبتاعة من الغير لواجده، ويجب عليه شنو؟ دفع خمسه. انتهينا إلى النتيجة، لا يجب عليه التعريف للبايع اللاحق ولا البايع شنو السابق، بل حتى لو ادعاها البايع السابق لا يأخذ بقوله ما لم يأتي بماذا؟ قولوا يا ببينة. إذا ما جاء ببينة وادعى هذا الكنز ليس من حقه، لأن البايع السابق بناء على ما تقدم أجنبي، واضح، ليس له علاقة بالكنز، لم يكن صاحب يد علما على الكنز بالمعنى الذي مطروح، بل حاله حال أي شخص آخر. أي شخص آخر، كل من يدعي بأنه هو مالك للكنز وأن الكنز له يعطى له، لا، البايع السابق فضلا عن البايع اللاحق فضلا عن البايع السابق هو حاله حال الأجنبي الذي إذا ادعى الكنز لا يصدق قوله إلا إذا جاء بماذا؟ ببينة. فإذا على ما ذهبنا إليه، ما انتهينا إليه وفاقا للكثير من المحققين، حينئذ هذا لا موقع له هذا الكلام وهذا الترتيب في ماذا؟ في الرجوع. لكن على مبناهم هم الذي يقول بوجوب شنو التعريف، قد على مبناهم قد يدفع، بل دفع الإشكال الأول بهذا البيان. الإشكال الأول هو أنه كلهم أصحاب شنو يد على الكنز، فلماذا نرجع إلى اللاحق قبل السابق؟ لماذا لا نعكس نرجع إلى السابق قبل اللاحق؟ هذا السؤال الأول. الجواب عن هذا، قالوا بأن الجواب هو هذا، أن اليد اللاحقة تعتبر مزيلة لليد شنو السابقة، تعتبر مزيلة لليد السابقة، حاكمة على اليد السابقة، والنوبة لا تصل إلى اليد السابقة إلا إذا شنو إلا إذا زالت وذهبت اليد شنو اللاحقة. واليد اللاحقة كيف تزول إماريتها؟ إذا شنو؟ إذا لم يعرف الكنز ونفى كونه مالكا علما له. اليد اللاحقة إذا نفى كونه مالكا له تزول إمارية يده، حينئذ ينتقل علما إلى اليد السابقة. إذن ما دامت اليد اللاحقة موجودة، ما دامت اليد اللاحقة لم تنفي ملكيتها للكنز، فلا تصل النوبة إلى اليد شنو السابقة، لأن اليد اللاحقة تعتبر مزيلة وحاكمة على اليد شنو السابقة. هكذا أجابوا. هذا الجواب قد يبرر عدم الرجوع إلى السابقة مع وجود شنو اللاحقة، هذا مبرر، ما يجوز الرجوع إلى السابقة مع وجود اللاحقة. ليش؟ لأن اللاحقة مزيلة لليد السابقة وحاكمة على اليد السابقة، فيصلح أن يكون مبرر، لكنه لا يصلح أن يكون مبررا للرجوع إلى السابقة بعد نفي اللاحقة، هذا لا يصلح أن يكون مبرر لذلك. إذا رجعنا إلى اللاحقة واضح، ونفت اللاحقة كونها مالكة للكنز، المصنف شي يقول هنا نرجع لمن؟ إلى السابقة. السؤال هذا أن الرجوع للسابقة بأي ميزان؟ الرجوع للسابقة بأي ميزان؟ السابقة بعد أن باعت الأرض وانتقلت الأرض إلى اليد اللاحقة، زالت هذه اليد، كيف تحيا هذه اليد بعد شنو؟ بعد انتهائها وشنو؟ وزوالها. ما دامت اليد اللاحقة موجودة، اليد السابقة شنو؟ ما لها أثر، ليس لها أثر، ليس لها، ليست إمارة اليد السابقة. إذا رجعنا لهذه اليد اللاحقة وقلنا لهذا الكنز هل هو ملك لك أو لا، فإذا نفت الملكية عندئذ يقول نرجع المال إلى السابقة، والحال أن السابقة ماتت عند وجود شنو اللاحقة، كيف تحيا هذه اليد بعد زوالها وبعد موتها؟ هذا السؤال، هذا الذي ذكروه لا يبرر ذلك. الذي ذكروه هذا أن اليد اللاحقة مزيلة لليد شنو السابقة، وهذا سلمناه، لكن هذا ماذا يعني؟ يعني أنه لا يجوز الرجوع إلى اللاحقة إلى السابقة، لا أشتبه، إلى السابقة مع وجود شنو اللاحقة، لأن اللاحقة مزيلة للسابقة، لكنه لا يبرر الرجوع إلى السابقة بعد أن تنفي اليد اللاحقة شنو ملكيتها المن للكنز، فنحتاج إلى وجه آخر غير هذا الوجه. هذا بالنسبة للإشكال الأول. بالنسبة للإشكال الثاني، في الحقيقة هذا الإشكال مو وارد عليهم، وذلك لأن المفروض في هذه المسألة، المفروض في كلام السيد صاحب العروة هو شنو؟ هو كون كل واحد من هؤلاء شنو صاحب يد علما على الكنز. المفروض في كلامنا هذا، المفروض في محل كلامنا أن البائع الأول، البائع الأول المقصود البائع الأخير، أن البائع الأخير صاحب يد على الكنز، البائع القبل أيضا صاحب يد علما على الكنز، البائع اللي قبل أيضا صاحب يد على الكنز. المفروض في محل كلامنا أن هؤلاء أصحاب يد على الأرض وعلى ما في شنو ما في جوفها، وهذا معناه أن المفروض في محل كلامنا العلم بتقدم الدفن على اليد شنو اللاحقة، هذا مفروضا في محل كلامنا، ولذا استدلوا على إعطائه لليد السابقة بمجرد شنو دعوة. لماذا؟ لأنه شنو الدليل عليها؟ لأنه شنو صاحب يد. أي يد من هاي الأيادي؟ عندما نرجع للأول ما يعرف نرجع للقبلة، ما عرف نرجع للقبلة، وهكذا موشي. شنو الدليل على أنه تعطى له، يعطى له الكنز بمجرد أن يعرفه؟ شنو الدليل؟ دليلهم هو أنه صاحب يد على الكنز، صاحب يد سابقة على الكنز. إذن المفروض في محل كلامنا هو شنو؟ هو أن الدفن كان موجود قبل اليد شنو؟ اللاحقة. يعني المفروض أننا نعلم بأن كل واحد من هؤلاء البائعين هو صاحب يد على اليمن على الكنز، فحينئذ لا يأتي هذا التساؤل، يعني المفروض هو هذا. ولا شك حينئذ في تأخر الدفن عن اليد اللاحقة، لا نعلم بأن الدفن كان موجود قبل ماذا؟ قبل اليد اللاحقة والسابقة والسابقة إلى آخر البائعين. هذا بالنسبة إلى هاي العبارة. قال عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا. فإن لم يعرفوه، جميع البائعين لم يعرفوه، كلهم قال هذا الكنز ليس لي. فإن لم يعرفوه فهو للواجد، إذا لم يعرفوه جميعا فهو للواجد، يعني لمن؟ لهذا المشتري الذي وجد الكنز في الأرض المبتاعة، فهو للواجد. خب، كون الكنز للواجد هذا يثبت بحسب ما تقدم بالأدلة المتقدمة التي استدللنا بها على ملكية الواجد المن للكنز، وهي أدلة التي تقدم سابقا، حتى استدللنا حتى بالروايات الدالة على وجوب الخمس في الكنز. نفس هذه الروايات قلنا فيها دلالة على ماذا؟ على ملكية الواجد المن للباقي بعد إخراج الخمس، باعتبار الدلالة الالتزامية العرفية الواضحة لهذه الأدلة. قلنا عرفا غير مقبولا نقول يجب عليك أن تدفع الخمس والباقي مو لك، ها؟ عرفا هذا غير مقبول. فعندما يقول له يجب عليك أن تدفع الخمس، معناه أن الباقي شنو؟ لك. فملكية الواجد عليها أدلة متعددة تقدم الحديث عنها، غير مسألة من حاز من سبق إلى مال فهو أحق به، كل هذه يمكن الاستدلال بها. كل الأدلة التي تمت أو لم تتم تجري في المقام لإثبات أن هذا الكنز هو المن لواجده. بعبارة أخرى، بحسب رأينا لا فرق بين الكنز في محل الكلام وبين الكنز الذي يعثر عليه الإنسان في أرض موات أو في أرض مملوكة للمسلمين أو في أرض مملوكة بالملك الشخصي. ما فرق بين أرض مبتاعة وبين أرض شنو؟ بين أرض موات يعثر عليها هذا الشخص. كما أنه هناك يكون الكنز لواجده بالأدلة السابقة ويجب عليه دفع الخمس، هنا أيضا يكون لواجده ويجب عليه دفع الخمس. بل التفاوت بين تلك الموارد ومسألتنا هو أنه في مسألتنا يحتمل أن يكون الكنز ملكا المن للبائع أو لأحد البائعين، هذا الفرق بينهما، واضح؟ يعني يحتمل أن يكون الكنز ملكا لمالك موجود شنو؟ بالفعل. هذا الفرق، واضح؟ وقلنا أن هذا الاحتمال لا أثر له، هذا الاحتمال مجرد احتمال وحده ما يغير من الواقع شيء، تشمله أدلة وجوب الخمس، بل حتى التعريف مو واجب علي أن يعرف ماذا بي لمجرد هذا الاحتمال الذي هو احتمال واضح لا واقع له في الكنوز. ولو كان له واقع فهو احتمال ضعيف جدا لا يمكن أن يترتب عليه ماذا؟ أي أثر، إذ لا دليل على وجوب التعريف، لا قاعدة اليد كما تقدم ولا الروايات التي تقدم الاستدلال بها وبينا ما فيها. فلا فرق بين الكنز الذي يعثر عليه إنسان في أرض موات أو يعثر عليه في الأرض التي اشتراها من زيد، كله كنز يملكه الواجد ويجب عليه دفع شنو؟ خمسه. هذا بناء على ما هو الصحيح كما تقدم. إذا أصررت بأنه هذا الاحتمال له أثار، احتمال أن يكون الكنز ملكا لمالك موجود شنو بالفعل موشي، هذا الاحتمال موجود في مسألتنا، احتمال، حينئذ نقول أنه يمكن نفي هذا الاحتمال بالأصل، ما في مشكلة. هذا الاحتمال غير هو اللي يمنعنا، لو فرضنا أن واحد قال هذا الاحتمال يمنع من ترتيب الأثر ومن تملك الواجب، نقول أن هذا الاحتمال يمكن نفيه شنو بالأصل. الأصل هو عدم كون هذا الكنز ملكا، قولوا يا يلمن، لمالك موجود بالفعل، يعني قطعان ملكية هذا لمالك موجود بالفعل، هذه ملكية مسبوقة بالعدم، ولو بنحو العدم شنو قولوا ياي الأزلي، ولو بنحو العدم الأزلي. مرة نعرف أن هذا الكنز مرت عليه فترة لم يكن له مالك، وشكينا بعدين أنه ملكه مالك موجود بالفعل أو لا، فالاستصحاب يكون استصحاب العدم النعتي، واضح. ومرة لا، هو الكنز من حين وجد احنا عندنا شك في انه شنو هو مملوك لمالك موجود بالفعل او لا. لو فرضنا، طبعا مجرد فروض يعني لا واقع لها، لو فرضنا ذلك فيجب استصحاب العدم الازلي، وحينئذ نصل الى النتيجة وهي انه ملك علما للواجب. نعم، بناء على رأي المصنف والاخرين حينئذ قد لا نحتاج حتى إلى هذا الأصل في كون ملك المن للواجد. ليش؟ لأن احتمال كون مملوك لمالك موجود بالفعل يمكن نفيه بنفس ما قاله المصنف من الرجوع إلى البايع السابق ينفي، اللي قبله شنو ينفي، اللي قبله ينفي، كل البايعين شنو ينفوا. عادة عند المالك الموجود بالفعل المحتمل هو منه في مسألتنا، منه هذا البايع واللي قبله واللي قبله واللي قبله، فإذا رجع الأول نفى، الثاني نفى، الثالث نفى، وهكذا، هذا يوجب في الحقيقة انتفاء احتمال أن يكون الكنز مملوكا لبايع لمالك موجود شنو بالفعل. وإذا ما انتفى هذا الاحتمال أن يرجع للأصل الذي قلناه ولو نحو العدم الأزلي. إذن لا مشكلة في كون الكنز ملكا شنو للواجد، على رأينا قبل التعريف هو ملك المن للواجد، على رأي المصنف هو بعد التعريف والنافي يكون ملكا المن للواجد. قال: فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس. أي عليه الخمس؟ واضح، أطلاقات أدلة وجوب الخمس في الكنز تشمله، يجب عليه الخمس بلا أشكال. زين، يجي إلى مسألة أخرى، يقول: ولو ادعاه، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة. يقول ادعاه هذا المالك الأخير أعطاه الكنز بلا حاجة المن إلى بينة. ليش؟ بناء على ما يقول المصنف. لماذا؟ باعتبار قاعدة الشنو اليد، أن اليد السابقة إمارة على الشنو على الملكية. غاية الأمر أن إماريتها على الملكية موقوفة على أن يعرفه الكنز ويدعيه ويقول بلي هذا لي. فإذا ادعاه كان له بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى بينة. ولذا احتجنا إلى بينة، ما فرق إذن بينه وبين الأجنبي الذي يدعي شنو هذا الكنز. هذا يقبل قوله بلا حاجة المن إلى بينة. وهكذا البايع الذي قبله إذا نفاه الأخير نرجع للي قبله، فإن ادعاه قبل قوله وأعطي الكنز بلا حاجة علما إلى البينة. كل ذلك استنادا إلى ماذا؟ إلى قاعدة الشنو، قاعدة اليد المفروض وجودها بالنسبة إلى كل هؤلاء البايعين. واضح. هو أما بناء على ما هو الصحيح في المسألة ما نحتاج إلى شنو، إلى قاعدة اليد. فلو ادعاهم ما بايع اشترى أرض من زيد، واضح، وجد فيها كنزا على رأينا، وجد فيها كنزا، اجى زيد قال هذا الكنز إلي، واضح، قال هذا الكنز إلي، وشنو موقفنا احنا؟ بينا عند الجيب هذا الكنز يكون له. اذا لم تكن عنده بينا فلا قيمة لدعوة، فلا اثر لدعوة، لا يعتنى بهذه الدعوة، وذلك لأنه هذا بحسب نظرنا حال حال ماذا، حال الأجنبي، كما أن الأجنبي لا يعتنى بدعواه إلا بالبينة، هذا أيضا لا يعتنى بدعواه إلا بماذا، إلا بالبينة. فقوله ودعواه بحسب الصحيح لا أثر لها أصلا ما لم تكن هناك عنده شنو، بينة، لأنه تسمع دعواه بلا حاجة علما إلى بينة، كما تقدم ذلك مفصلا. حتى مع احتمال كونه مالك، وهذا احنا في الحالات العامة والغالبة نقول اصلا ما يحتمل ان يكون هذا شنو مالك، ما يحتمل، فيدخل في المسألة السابقة. لا نقول حتى مع احتمال كونه مالك لا تسمع دعواه الا بماذا، الا ببينه، لانه اجنبي عن الكلام. ثم قال وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، علقنا عليه. قال وإن تنازع الملاك فيه، فيه يعني في الكنز، يجري عليه حكم التداعي. يقول إذا تنازع الملاك، واضح، هذا البايع ذاك البايع ذاك البايع، كلهم ملاك دولة، مو كلهم ملاك للأرض وما فيها، شيء مدعى. إذا تنازعوا، هذا قال إلي هذا قال إلي، صار بينهم نزاع في هذا الكنز، يقول جرى عليهم حكم التداعي، جرى عليهم حكم التداعي، يعني ما يجري عليهم حكم المدعي والمنكر، وإنما يجري عليهم حكم شنو، تداعي. الفرق بيناتهم أعتقد واضح، تداعي عندما يكون هناك كل من المتنازعين يتنازعان شيئا واحدا محددا، وكل منهما يكون منكر من جهة ومدعي شنو من جهة، كل منهما يكون منكرا ومدعيا في هذا الشيء، هذا باب التداعي. كما إذا فرضنا أن العين كانت يد كل منهما عليها، هيك نفهم كل منهما صاحب يد، ماكو معنى من هذا، ما في محذور عقلي ولا عرفي، كل منهما صاحب يد على ماذا، على هذه الأرض، واضح. فحينئذ تنازع كل منهما يكون منكر وشنو ومدعي، لأنه كل منهما صاحب يد، فقوله باعتباره صاحب يد يجعله شنو منكرا لما يدعيه شنو الآخر، لأنه صاحب يد، وبالنسبة إلى ما يدعيه الآخر يكون مدعي، لأن الآخر أيضا شنو صاحب يد. إذن قول كل منهما هو من جهة موافق للأصل فيكون منكرا، ومن جهة موافق للأصل، مقصود من الأصل في المقام اليد، كل منهما موافق لليد فيكون منكرا، وكل منهما مخالف لليد من جهة فيكون شنو مدعيا. فهذا يدعي، واضح، وينكر ما يدعيه الآخر، وذاك أيضا ينكر ما يدعيه هذا ويدعي هو شيء، فيكون يدخل في باب شنو التداعي. خوب اليمين والمدعي والمنكر شنو، واضح أنه هذا يدعي شيء، والأصل والقاعدة أو الظهور ما هو بينما ذاك يدعي شيء على خلاف الأصل والشنو والقاعدة والظهور. هذا اللي يدعي الشيء والأصل معه والقاعدة معه يكون شنو منكرا. ذاك اللي يدعي الشيء والأصل مو إياه يكون شنو مدعي. واضح؟ يكون مدعي. هذا مو تداعي بعد يصير، وإنما يطبق عليه قانون المدعي والشنو والمنكر. هذا مدعي ما عنده يد على الشيء اللي يدعد هذا، فهذا ليس المدعي. عليه إقامة الشنو بينة، ما عنده بينة يقدم قولا منه المنكر صاحب اليد الذي قوله موافق علما لليد يكون منكرا فيقدم عليه. يقول إذا تنازع الملاك، حتى نطبقها على هذه المسألة، إذا تنازع الملاك فشنو؟ فحكم بالتداعي، موش العبارة؟ وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. هذا شلون يجري عليه حكم التداعي؟ في المقام إذا فرضنا أن الملاك المتنازعين كان بينهم طولية وترتب كما هو المفروض في محل كلامنا، هذا لا يدخل في باب التداعي، وإنما يدخل في باب المدعي والمنكر كما هو واضح، لأن اليد اللاحقة اليد الأخيرة اليد الأخيرة واضح المفروض أنها تلغي اليد شنو سابقة، هذا المفروض، وإلا هذا الترتيب اللي ذكره ما له معنى كما قلنا. فإذا اليد اللاحقة تلغي اليد التي شنو قبلها، إذا اليد التي قبلها قولها أن الكنز لها مخالف لمن لليد، فيكون ذاك مدعي، بينما اليد اللاحقة قولها أن الكنز لها تكون شنو موافقة لمن لليد، فيكون اليد اللاحقة البايع الأخير يكون منكرا، والبايع السابق عندما يدعي الكنز يكون شنو مدعيا، لأنه يدعي ملكية ما في يد البايع الأخير، والبايع الأخير ينكر ذلك وقوله موافق لمن لليد، فذاك يكون مدعي وهذا يكون شنو البايع الأخير منكر. والقاعدة تقتضي تقديم قول المنكر على قول منه على قول المدعي إن لم يكن له بينة كما هو المفروض، لا يدخل في باب التداعي أصلا. وأما إذا فرضنا أن الملاك لا كانوا في عرض واحد مقتولية فيما بينهم، سأل شلون نصوره؟ نقدر نصوره مثلا أفرض أنه اثنين كانوا أصحاب يد على من؟ على هذه الأرض، اثنين هو اشترى من؟ اشترى منهم وتنازع في ذلك شنو؟ الكنز في عرض واحد مقتولية فيما بينهم، في هذه الحالة يمكن تصور التداعي ودخوله في حكم شنو؟ التداعي، لأنها أرض واحدة كل منهما يدعيها وينكر ما يقول شنو الآخر. واضح؟ كل منهما صاحب يد، كل منهما قوله موافق علما لليد ومخالف علما لليد التي عند شنو الآخر، فكل منهما منكر من جهة ومدعي شنو من جهة أخرى، فيدخل في باب التداعي. واضح؟ خب شنو حكم التداعي؟ تداعي حكم واضح وأنه يكلفان بالبينة، فإذا ماكو بينة يكلفان بماذا؟ باليمين. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يعطى لمن حلف، وأما إذا حلف معا أو نكل معا شنو حكمه؟ يقسم بينهما نصفين، يعطى نصف لهذا ونصف لهذا، هذا في باب شنو؟ التداعي. إذن ما ذكره من التداعي كما نبه على ذلك المحشون والمعلقون هذا مبني على افتراض، انتهى الوقت، مبني على افتراض أن الملاك شنو في عرض واحد المتنازعين، لا في لا لا ليست هناك طولية فيما بينهم، وإلا لدخل في باب المدعي والمنكر. وصلى الله على محمد وآله.